الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده أي من الشرك، نبه بهذا الباب على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، لا ينبغي لمن عرف التوحيد أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، كما قال الحسن البصري التابعي رحمه الله تعالى لما قرأ قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال: هذا حبيب الله، هذا المسلم الذي عرف التوحيد ودعا إلى الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، أجاب أولا هو، أجاب الله وأطاع الله ووحد الله ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. أولا أجاب الله، ثانيا دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته: إنني من المسلمين. هذا خليفة الله الإمام الحسن البصري رحمه الله، بين فضل الموحد الذي وحد الله ودعا إلى توحيد الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا أيها النبي، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي طريقتي ودعوتي. توحيد الله عز وجل ودعوة الناس إلى ذلك، هذه سبيلي طريقتي ودعوتي. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. البصيرة العلم واليقين، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. اللهم اجعلنا منهم. وسبحان الله، الله منزه عن كل نقص وعيب جل جلاله. وسبحان الله، يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى. سبحان الله أي تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. فالله منزه لا شريك له ولا ند له ولا كفء له ولا ظهير له، بل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منزه عن كل نقص وعيب، ومتصف بكل كمال وجلال وعظمة سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى من كلام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة. البصيرة هي العلم التام واليقين التام. فعلى المسلم أن يكون على علم ويقين وبصيرة. البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، يعني يقين بالقلب كاليقين بالرؤية. وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، كما أنك إذا رأيت شيئا بعينك تأكدت تماما، فالبصيرة أنت تعلم وتتيقن تماما. وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سائر الأمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكرمهم الله بالعلم واليقين الكامل. اللهم ارزقنا العلم واليقين يا رب العالمين. وهي أعلى درجات العلماء العلم واليقين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل من اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى. ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقيون هم الذين يدعون إلى الله تعالى، يوحدون الله ويدعون إلى توحيد الله عز وجل. فعلى المسلم أن يوحد الله ويدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله وترك الشرك والبراءة من الشرك وأهله. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، التنبيه على إخلاص العبادة لله تعالى، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يعني يجب على المسلم الإخلاص لله عز وجل، فيدعو إلى الله ويريد بذلك وجه الله، لا يريد مدح الناس ولا ثناء الناس ولا أمرا آخر من أمور الدنيا، بل يدعو إلى الله خالصا. منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ومنها أن البصيرة من الفرائض، يجب على المسلم أن يكون على بصيرة وعلى يقين. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة. من أدلة فضل التوحيد أن التوحيد هو تنزيه لله وتقديس لله عن الشرك وجميع النقائص. فالتوحيد تنزيه لله عن الشرك وعن النقائص. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. الشرك سب لله، لأنه تنقيص لله تعالى. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى. فالشرك تنقيص لله، جعل شريك لله، وهذا سب لله تعالى. فالشرك سب لله تعالى، والتوحيد تنزيه لله تعالى. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. فعلى المسلم أن يحذر الشرك وأن يبتعد عن الشرك وأن يتبرأ من المشركين ومعبوداتهم الباطلة، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد من البراءة من المشركين ومن معبودات المشركين والبعد عنهم بالقلب والجسد. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ذكر سبحانه وتعالى مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، بحسب حال الإنسان الذي تدعوه إلى الله. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرف، إما أن يكون ذلك الإنسان الذي تخاطبه طالبا للحق محبا للحق مقدما له على غيره إذا عرف. فإذا كان المخاطب في هذه الحالة فهذا يدعى بالحكمة. إذا كان هو طالب للحق ومحب للحق ومقدم للحق على غيره فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون ذلك الإنسان المدعو مشتغلا بضد الحق، أي مشتغلا بالباطل، لكن لو عرفه آثره، أي قدمه واتبعه. فإذا كان المخاطب بهذه الحالة فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، ترغيب في التوحيد وبيان فضله، والترهيب عن الشرك وبيان قبحه. وإما أن يكون المخاطب الذي تدعوه معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد، أي إلى القتال في الجهاد في سبيل الله إن أمكن. انتهى، انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فبين لنا أن الله عز وجل رتب في هذه الآية الدعوة إليه: ادعو إلى سبيل ربك، لا إلى الجلاد القتال، عند الجدال، عند الجدال تقدم. فبين مراتب الدعوة، قال: وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، بحسب حال المخاطب الذي تدعوه إلى الله. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره، أي مقدما له على غيره إذا عرفه. فإذا كان بهذه الحالة فهذا يدعى بالحكمة، نعم، ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. الحالة الثانية: إما أن يكون مشتغلا بضد الحق، يعني مشتغلا بالباطل، لكن لو عرفه، لو عرف الحق آثره، قدمه واتبعه. فإذا كان المخاطب بهذه الحالة فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب ببيان فضل التوحيد، والترهيب بيان قبح الشرك. الحالة الثالثة: وإما أن يكون المخاطب معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد، يعني إلى الجهاد في سبيل الله إن أمكن. انتهى رحمهم الله تعالى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ففي هذا الحديث بيان أن أول ما يدعى إليه التوحيد، كما هو حال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يفتتحون به الدعوة التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، قال له: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أولا ينظف القلب ويطهر من الشرك والكفر والنفاق والضلال، ثم يعبد الله عز وجل. بعض الناس يزعمون أنهم يدعون إلى الله ولكنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يوضحون التوحيد، وإذا قلت لهم ادعوا إلى التوحيد وضحوا التوحيد قالوا هذا ينفر الناس، نقول صلوا صوموا اذكروا الله، هذا غير صحيح. أولا التوحيد، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، بدون توحيد لا يعمل، لا يقبل أي عمل، كما قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولا الأصل، الأصل والأساس تطهير القلب من الشرك والكفر والنفاق والضلال، ثم تعبد الله على بصيرة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله. قال الشارح رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن سنة 20 من الهجرة، قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل حجة الوداع كما ذكره المصنف يعني البخاري رحمه الله في أواخر المغازي. وقيل كان ذلك في آخر سنة 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه ابن سعد رحمه الله في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه، على أن معاذ رضي الله تعالى عنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي رحمه الله يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، نبهه على أنهم أهل كتاب ليستعد بالدلائل والبراهين لتوضيحها لهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو كالتوطئة، يعني كالمقدمة للوصية لجمع همته عليها ليتهيأ ويستعد لدعوتهم وتبيين الحق لهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس، شهادة اسم يعني خبر مقدم وأول اسم مؤخر، يجوز هذا ويجوز هذا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها واضح، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، هذا معناها، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة كلها، فلا لات ولا عزى ولا منات ولا هبل ولا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر ولا ولي فلان ولا شيخ فلان ولا ست فلانة ولا ولا ولا، لا معبود بحق إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة كلها، وإيمان بالله وحده لا شريك له. قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية هانية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري رحمه الله، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يستعان إلا بالله ولا يعلق القلب إلا بالله وحده لا شريك له. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالله عز وجل سمى لا إله إلا الله العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى، من تمسك بها نجا من الهلاك. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شهدت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقتضى ذلك أن تصدقه في جميع ما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر وأن تعبد الله بما بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط، شروط لا إله إلا الله سبعة، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. أحدها، الشرط الأول، العلم المنافي للجهل، يعني أن تعلم معناها، لا تقول باللسان فقط بل تقولها وأنت فاهم معناها، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له،
لا بد أن تعرف معناها. لا كما هو حال بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولكن يدعو غير الله، هذا ما تنفعه. الله صاروا اثنين، الله وذلك الغير، ما صار لا إله إلا الله، كفر بلا إله إلا الله، فلا بد أن تعرف معناها. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، أن تستيقن بقلبك أن جميع المعبودات باطلة. أما إذا بقي في قلبك يمكن الشيخ فلان يشفع، يمكن عنده منفعة، إذا كان في قلبك شك ما تنفعك لا إله إلا الله. لابد تتيقن أن الإله الحق هو الله، وأن جميع المعبودات لا تملك نقيرا ولا قطميرا ولا فتيلا ولا أقل من ذلك. غير الله ما ينفع أبدا، لا بد تتيقن بقلبك. هذا الشرط الثاني، اليقين. الشرط الثالث، القبول المنافي للرد. إذا فسر لك مفسر لا إله إلا الله تقبل، ما تعارض ولا تعاند. بعض الناس إذا فسرت له لا إله إلا الله نفر وشرد وعاداك ولا يسلم عليك مرة ثانية، لأنك بينت له معنى لا إله إلا الله. هذا ما تنفع لا إله إلا الله، لأنه لم يقبل معناها، لم يقبل ما دلت عليه. الشرط الرابع، الانقياد المنافي للترك، يعني أن يطيع ويقوم بحقوق لا إله إلا الله من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وغير ذلك، هذه حقوق لا إله إلا الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الخامس، الإخلاص المنافي للشرك، أن يخلص العبادة لله ولا يشرك بالله أحدا، لا يدعو غير الله ولا يخاف غير الله ولا يستعين بغير الله ولا يعلق قلبه بغير الله. السادس، الصدق المنافي للكذب، أن يقولها صادقا لا يكون كاذبا، يكون صادق في قولها. السابع، المحبة المنافية لضدها، أن يحبها لأنها كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي إخلاص العبادة لله والكفر بالطاغوت، يحبها لأنها هي الحق، فلا بد من هذه الشروط. وأما إذا قالها بلسانه ولم يعرف هذه الشروط لا تنفعه بشيء، فلا بد أن نبين للناس ونوضح للناس. الأول، العلم المنافي للجهل. الثاني، اليقين المنافي للشك. الثالث، القبول المنافي للرد. الرابع، الانقياد المنافي للترك، يعني أن يقوم بواجبات الإسلام. الخامس، الإخلاص المنافي للشرك، لا يشرك بالله. السادس، الصدق المنافي للكذب، أن يكون صادقا. السابع، المحبة المنافية لضدها. اللهم وفقنا للقيام بهذه الشروط. قال: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، أول واجب على المسلم شهادة أن لا إله إلا الله. ومعرفة الله معرفة بالفطرة، كل مخلوق يعلم بوحدانية الله ووجوده وعظمته سبحانه وتعالى. أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة يقولون أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فهذا غير صحيح، معرفة الله بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله جل جلاله قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. حتى لا يقول أحد هذه المقالات الله أخرجنا من أصلاب آبائنا في عالم الذر وأخذ علينا العهد، ألست بربكم؟ قلنا بلى. اللهم وفقنا للثبات على ذلك يا رب العالمين. فمعرفة الله بالفطرة لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بل كل مخلوق يعرف الله بفطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول واجب هو لا إله إلا الله. وقال عن نوح، فقال نوح عليه السلام ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، يعني معناها مطابق لها تماما، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد علم بالاضطرار، أي قد علم بالعلم الضروري البديهي الذي لا شك فيه من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يصير الكافر مسلما إذا قالها عارفا معناها معتقدا لها. لا بد أن يبين له معناها، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. الكافر دمه وماله مباح، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صار دمه حرام وماله حرام. ثم إن كان ذلك من قلبه، إذا قال ذلك صادقا من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا بد من قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح. وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا. عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء رحمهم الله الذي تكبر عن الإقرار باللسان فهو كافر، لو اعتقد بقلبه لو عمل بجوارحه لا بد أن يعترف بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا بد من إقرار اللسان مع تصديق القلب والعمل بالجوارح. هناك طائفة ضالة يقال لهم الكرامية يزعمون أن الإيمان هو القول باللسان ولو بدون تصديق، وهذا قول منكر ولا يقره أي مسلم. نعم، فالإيمان والإسلام قول واعتقاد وعمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، كما هو واقع في كثير من البلدان. تجده يحفظ القرآن تماما مجودا، ويحفظ النحو، ويحفظ البلاغة، ويحفظ الفقه تماما، لكن يطوف حول القبور، لأن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. هم قالوا إله يعني قادر، فقرروا توحيد الربوبية. علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والمتصوفة ظنوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فلهذا هم يدعون غير الله، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله. يقولون إذا عرفت أن الله قادر خلاص أنت موحد، وهذا ضلال مبين وخطأ قبيح. إله بمعنى معبود. المشركون يعرفون أن الله قادر ويقرون أن الله خالق، لكن لم ينفعهم، لأنهم عبدوا غير الله. ولما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله عرفوا المعنى، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أن لا إله إلا الله كفر باللات والعزى ومنات وهبل وغير ذلك، فأبوا. فلا بد أن نعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأكثر الناس ما عرفوا لا إله إلا الله، فعلينا أن نبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة ونوضح لهم. وسبب الضلال أن علماء السوء قالوا: تفسير القرآن حرام، تفسير الحديث حرام، بس برك تقرأ قرآن برك، والحديث برك، صحيح البخاري في رمضان برك، تفسير حرام، كيف نهتدي إذا ما عرفنا المعنى؟ ربنا أنزل القرآن للتدبر والفهم والعمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعدم فهم القرآن وعدم فهم الأحاديث هو سبب الضلال. فعلينا أن نفهم كلام الله ونفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى يا ذا الجلال والإكرام. وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، وهذا كثير، نسأل الله الهداية. قلت، قال الشارح رحمه الله: فما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك. إذا وحدوا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذا تطهرت قلوبهم من الشرك علمهم الصلاة. فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فالصلاة عماد الدين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهواد في جهنم أجارنا الله منه إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال النووي رحمه الله: ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، وهذا قول الأكثرين، يعني أن الكفار مطالبين بالتوحيد ومطالبين بأداء الفرائض وترك النواهي، مطالبين بذلك ويعاقبون على ترك ذلك أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية، لأن الزكاة جعلها الله تعالى لثمانية أصناف في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم المستحقون للزكاة. فلا بد أن تصرف الزكاة للمستحقين، لا كما يفعل بعض الناس. بعض الناس إذا جاء رمضان وعليه زكاة يعطيها لزملائه في العمل، كلهم موظفون يأخذون رواتب وبيوتهم الآن من الكماليات، ما هم فقراء. هذا ما يصح. الزكاة تعطى للمستحقين من الأصناف الثمانية، ومن أعطاها لغيرهم ما دفع الزكاة، ما تعتبر زكاة. فلا بد أن ننتبه وندفع الزكاة للمستحقين. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا. إذا امتنع صاحب المال عن دفع الزكاة تؤخذ منه قهرا، أي إمام المسلمين يأخذها منه قهرا ويصرفها لأهلها. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، كما هو مذهب مالك وأحمد رحمهم الله. هم ثمانية أصناف، لكن لو دفعها إلى صنف واحد أجزأ ذلك، لقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني، لا يجوز دفع الزكاة إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف. كذلك الزكاة لا تدفع لكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وهم أن يكون مثلا إنسان كبير في قومه وغلب على الظن أن إذا أعطيناه الزكاة يسلم ويسلم قومه، فإذا غلب على ظننا كذلك يجوز دفعها تعليفا لقلب هذا الشخص ليدخل في الإسلام وليدعو قومه إلى الإسلام. وأما أي كافر لا يجوز دفع الزكاة للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه ودعوته قومه إلى الإسلام. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. الصبي إذا كان له مال لأن مات والده وورث من والده مال فعلى ولي اليتيم أن يعمل في ذلك المال بالتجارة الشرعية ويخرج الزكاة من مال اليتيم. ولي اليتيم يخرج الزكاة من مال اليتيم ويعمل في مال اليتيم بالتجارة لينمو بالطريقة الشرعية. وكذلك المجنون إذا كان مجنون وله مال فولي المجنون يعمل في ماله وينميه بالتجارة الشرعية ويخرج الزكاة أيضا منها كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين أي دخل معه المسكين، وبالعكس إذا ذكر المسكين دخل معه الفقير كنظائره أي كأمثاله كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والفقهاء رحمهم الله قالوا الفقير هو الذي لا يجد القوت الكافي، يجد أقل من نصف القوت. الفقير يجد أقل من نصف القوت، مثلا يحتاج إلى 10 أقراص له ولعائلته وهو ما يملك إلا 4 أقراص، فهذا فقير ما يملك قوت أهله وعياله. والمسكين هو الذي يجد أكثر من النصف، أكثر من النصف لكن لا يجد القوت كاملا. نعم، فالفقير والمسكين متقاربان إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، الكرائم جمع والمفرد كريمة. قال صاحب المطالع من علماء اللغة الكريمة هي الجامعة للكمال الممكن في حقها، الكمال الممكن في حق ذلك الحيوان من غزارة لبن أن يكون لبنها كثير وجمال صورة أن يكون شكلها حسن وكثرة لحم وصوف، فهذه تسمى كريمة إذا كانت كثيرة اللبن وحسنة الشكل وكثيرة اللحم والصوف تسمى كريمة، ذكره النووي رحمه الله. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، الكرائم خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا وأحبه إلى صاحبه. هذا من رحمة الله تعالى أن الزكاة تؤخذ من وسط المال لا من الجيد ولا من الرديء لكن من الوسط. فلا ينبغي لمن أرسله الإمام أن يقبض الزكاة أن يأخذ أحسن المال ولا أردأ المال لكن من الوسط. وفيه أنه يحرم على العامل الذي يبعثه الإمام لقبض الزكاة، يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال. كذلك صاحب المال لا يجوز أن يخرج الأشياء السيئة بل يخرج الوسط لا من الأعلى ولا من الأدنى، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. صاحب المال إذا كان هو باختياره دفع أحسن المال جزاه الله خيرا، إنما العامل ما يأخذ الأحسن إنما يأخذ من الوسط. قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران العدل وترك الظلم يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. إذا وفقك الله للعدل واجتناب الظلم رزقك الله خيرا كثيرا وسلمك من شر كثير. فعلى المسلم أن يلزم العدل في قوله وفعله وبين زوجاته وبين أولاده، يلزم العدل ويحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. الظلم سفك الدماء بالباطل، أخذ الأموال بالباطل، التكلم في أعراض الناس بالباطل، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، السب، كل هذا ظلم. فعلينا أن نحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده من حطام الدنيا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته نفدت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا هو المفلس الحقيقي، نسأل الله السلامة. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، أعمالنا الله أعلم قليلة ومع ذلك الله أعلم بحالها، وحقوق الناس علينا كثيرة، كم غيبة، كم نميمة، كم استهزاء، كم أذية، فعلينا أن ننتبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نرد حقوق الناس اليوم قبل الممات أو نطلب السماح من أصحابها. فعلينا أن ننتبه. اللهم سلم سلم، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. اللهم سلمنا وسلم المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. إذا كان لك دين على إنسان ولا يجوز أن تخصم الدين، تقول الدين الذي لي فعلى فلان أعتبره زكاة، هذا ما يصح، لأنك جلبت لنفسك مصلحة، خلصت مالك بحيلة الزكاة، هذا ما يصح.